أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتحنن على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء، أبارك لكم هذه الليلة المباركة، ليلة ميلادي، أمل الإنسانية وأمل الوجود، بركة هذا الوجود والسبب الذي به يفيد الله سبحانه وتعالى علينا كل نعمه، حتى هذه الأنفاس لم تكن لتصدر لتوجد إلا بوجوده سلام الله تعالى عليه، يعني إمام العصر والزمان سلام الله تعالى عليه. أدعوه سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ولمن تحبون ولمن يحبكم هذه الليلة المباركة، أن يبارك لكم فيما أعطاكم، وأن يزيدكم من عطائه لكم وللجميع، للإنسانية جميعا. ندعوه سبحانه وتعالى أن يعجل بفرج صاحبنا صاحب العصر والزمان. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي، بحق محمد وآل محمد وبحق هذه الليلة الشريفة، لما كتبت لنا وللجميع كل خير، ولما صرفت عنا كل شر. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى، وأبعدنا عن كل ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم اكتب للجميع الصحة والسلامة والعافية والهناء، وخاصة للمسلمين، وبالأخص المؤمنين، وبالأخص المعذبين في كل مكان. اللهم، وهذا الوطن العزيز، هذا الوطن المعطاء بكل شعبه، اللهم كن له وارفع هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم ووفق وسدد حماتنا من كل صنف من الأصناف. اللهم وسدد ووفق مراجعنا العظام، سماحة السيد السيستاني دام ظله، وسماحة السيد القائد دام ظله، وجميع مراجعنا وجميع علمائنا وجميع طلاب العلوم الدينية. وفقهم وسددهم وخذ بأيديهم بحق المولود المبارك صاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليه. اللهم ووفقنا فيما نريد أن نصل إليه، وفيما نهدف أن نصل إليه، إن كان من الخير وهو من الخير إن شاء الله. اللهم وخذ بأيدينا في طريق مطالعة العلم ومدارسة هذا العلم والاستفادة منه بحق محمد وآل محمد. أرجو منكم إخوتي الكرام أن لا تنسوا الجميع، لا تنسوني من خالص دعائكم وأعمالكم في هذه الليلة المباركة. لقاء آخر من لقاءاتنا المباركة هذه في ظل الأنفاس المباركة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. كان الكلام ولا يزال في المسألة 18 من مسائل النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. هذه المسألة كانت مسألة الكذب مسألة جميلة حلوة أنيقة لطيفة لكثرة ما مررنا به من بساتين ممرعة، بساتين ملؤها الأزهار، أقصد أزهار وبساتين عملية الاستنباط، ومررنا بطرق فنية للاستنباط، إن شاء الله استفدنا منها الكثير من فنيات هذه العملية، بحيث يفيدنا في حياتنا العملية وفي ممارسة ومزاولة عملية الاستنباط. فنحن لا نتعلم هذه العملية لمجرد أن نطلع، وإنما للممارسة أيضا. في هذه المسألة وصل بنا الكلام كما قلنا سابقا، هو رحمة الله تعالى عليه قسم هذا الكلام كله إلى محطتين رئيسيتين. المحطة الأولى بينا فيها أن حرمة الكذب من الضرورات، وسردنا الأدلة الأربعة، وقلنا فلا حاجة للكلام في أصل الحرمة، لا شك بل هي من الضرورات. المحطة الثانية قلنا نقسم فيها الكلام إلى مقامين، المقام الأول الذي انتهينا منه إثبات أن الكذب من الكبائر، وتكلمنا فيها وقلنا إن العنوان هذا ليس فنيا، باعتبار أن المعنون لا ينطبق، هذا العنوان لا ينطبق على ما تناوله الشيخ في تحت هذا العنوان، يعني في المعنون تناول أشياء مثلا خلف الوعد، مثلا أنه كذب أم لا، قال خلف الوعد ليس بالكذب، الكذب في الهزل موقف الشريعة منه، المبالغة في الادعاء قال ليس من الكذب، التورية قلنا أيضا ليست من الكذب. وكما تلاحظون هذه كلها خارجة قطعا عن هذا العنوان، عنوان أن الكذب من الكبائر. عموما المقام الثاني من المحطة الرئيسية الثانية كنا نتكلم فيه عن مسوغات الكذب. بحمده سبحانه وتعالى ومنه انتهينا من المسوغ الأول للكذب، وقد كان هذا المسوغ هو الاضطرار إلى الكذب، ثم انتقلنا طبعا أضفنا له الإكراه، باعتبار قلنا إن الإكراه أصلا ملحق، يعني من مصاديق، ليش ملحق؟ من مصاديق الاضطرار هو الإكراه. عموما أبحاث مختلفة ونقاط مختلفة تناولناها في هذه المسألة في المسوغ الأول، إلى أن انتهينا بحمده سبحانه وتعالى ومنه من الكلام في هذا المسوغ الأول، وهو الاضطرار أو الضرورة. يصل بنا الكلام اليوم إلى المسوغ الثاني من هذه المسوغات، ويعبر عنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بإرادة الإصلاح، وسيتبين ما المراد من إرادة الإصلاح، مساحة هذا المراد بصورة عامة. بصورة عامة، إذا كان الكذب القصد فيه، إذا كانت القصد فيه والنية بالكذب هي الإصلاح بين الناس، نحن سنرى طبعا سعة هذا العنوان الذي يسوغ الكذب عندما نقول الإصلاح أو إرادة الإصلاح، وإرادة الإصلاح لها مساحات مختلفة، مثلا إرادة الإصلاح فقط بين الأخوين المؤمنين، أو بين المسلمين، أو بين الناس بصورة عامة، هذا كله لابد من الرجوع فيه إلى مقدار ما دل عليه الدليل. عموما إرادة الإصلاح إذن هي المسوغ الثاني من مسوغات الكذب. فلنبدأ بالطريقة الفنية للاستنباط قبل أن نفصل الكلام في هذا المسوغ الثاني. ما ذكرناه في المسوغ الأول وهو الكذب للاضطرار يأتي بحذافيره بصورة عامة، يعني قصدي بحسب الطريقة الفنية للاستنباط يأتي في المسوغ الثاني، وهكذا أي مسوغ قد يتصور، فإن الطريقة الفنية للاستنباط هي هي. هذا المسوغ الثاني أو المسوغ الثالث الرابع الخامس، أي مسوغ يتصور قلنا ننطلق فيه باعتبار أن المقام مقام استنباط حكم تكليفي، ننطلق منين؟ من أصالة البراءة. فإذا جاء إنسان ما وكذب مريدا للإصلاح بين اثنين، يريد أن يصلح بهذه النية، يريد أن يصلح وهو كذبها، أصالة البراءة تقول يجوز، تقول يجوز، ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون أو ما لا تعلمون، هذا أصالة البراءة تقول يجوز. في المرحلة الثانية تشخيص، إذن المرحلة الأولى تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث كما قلنا من أول هذه الدروس. هنا الأصل هو البراءة ومقتضاه الجواز. المرحلة الثانية نبحث عن عمومات وإطلاقات مخالفة للأصل، يعني شنو تثبت؟ حرمة الكذب حتى في حالة إرادة الإصلاح. عندنا موجودة؟ نعم، كل الروايات اللي ذكرناها على حرمة الكذب وكانت مطلقة، كلها تقول الكذب كل كذب حرام، لإرادة الإصلاح، لغير إرادة الإصلاح حرام. فلو كنا نحن ومقتضى هذه المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط لكنا نقول ماذا؟ الكذب لإرادة الإصلاح حرام. هذا مقتضى المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة لابد من دليل ماذا يخرج لمن يريد أن يثبت هذا المسوغ وأن الكذب جائز للإصلاح، لابد له من دليل في المرحلة الثالثة. هذا الدليل في المرحلة الثالثة يخرج هذه المساحة، يخرج هذا المصداق من مصاديق الكذب اللي هو يا هو الكذب لإرادة الإصلاح. إحنا اللي تعودنا عليه في عملية الاستنباط أنه في هذه المرحلة الثالثة كنا نسميه شنو؟ المعارض المقيد أو المخصص، يعني معارض طبعا. ميم 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 هذا الثاني، المرحلة الثالثة المعارض المخصص، يعني المخصص والمقيد، مخصص ومقيد. ومن يريد أن يثبت جواز الكذب حالة الإصلاح أو إرادة الإصلاح، هنا نكون يجيب لنا دليل. أكو دليل؟ نعم، سنرى أن هناك مجموعة كبيرة من الروايات بلغت حد الاستفاضة كما يدعي المصنف رحمة الله تعالى عليه في المقام، كلها تثبت أن الكذب حالة إرادة الإصلاح جائز، بل روايات يعني عجيبة وغريبة، يعني على قلة الروايات التي نقلها الشيخ المصنف هنا إلا أنها عظيمة المضامين كما سنرى. لربما أصلا يشم من بعضها وجوب أصلا الكذب في حالات إرادة الإصلاح. عموما هسه وجوب مو وجوب، احنا ما جاي نتكلم عن وجوب ما وجوب، جاي نتكلم مسوغ، يعني جائز يجوز لو ما يجوز. هسه هذا الجواز هل هو واجب، يعني يصل إلى حد الوجوب، أو يكون مستحبا أو لا مباحا فقط، ما جاي نتكلم عنه، احنا جاي نتكلم عن شنو الجواز يعني بالمعنى الأعم اللي يشمل الإباحة، يشمل المستحب، يشمل الواجب، وحتى يشمل المكروه، لأن المكروه أيضا شنو جائز، ما من مكروه إلا وهو جائز. عموما إذا في المرحلة الثالثة نبحث عن المخصص والمقيد، هكذا عادة كنا نعمل. ولكن في مقامنا لو رجعنا إلى الأدلة المختلفة، الروايات المختلفة التي يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في المتن، سنرى أن بعض هذه الروايات ليست مخصصا أو مقيدا، وإنما علاقتها بعمومات وإطلاقات حرمة الكذب التي كانت في المرحلة الثانية ليست علاقة التعارض، وإنما يعني ليست علاقة تعارض، قصدي ليس التخصيص والتقييد، وإنما علاقتها علاقة أخرى، وهي ونسبتها إلى تلك الروايات والأدلة المطلقة في المرحلة الثانية، نسبتها ليست التقييد والتخصيص، وإنما نسبتها الحكومة. أنتم تتذكرون الحكومة اللي مرت علينا بالحلقات، تتذكرونها لو ما تتذكرونها؟ الحكومة نتكلم كنا عنها في باب التعارض، صحيح؟ في باب التعارض هناك بعد أن طبعا هناك نتكلم عن تعريف التعارض، وأنه التنافي بين الجعلين بدون التنافي بين المجعولين ولا بين الامتثالين، ونذكر هناك التزاحم وأنه ليس من التعارض، نذكر